الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب عشرة النساء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يورد الأحاديث في باب عشرة النساء، وكنا في لقاءات ماضية أتينا على أحاديث عدة في هذا الباب، وقبل ذلك أتينا أيضا على أحاديث عدة في مسائل وأحكام النكاح. وهذا الحديث الذي سمعناه أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لتحريم نشوز الزوجة على زوجها، والمراد بنشوزها على زوجها هو معصيته فيما تجب عليها طاعته فيه، وليس مطلق المعصية. فالضابط عند الفقهاء في النشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما تجب عليها طاعته فيه، كأن يدعوها مثلا إلى فراشه فتأبى من غير عذر، أو أن تخرج من بيته بغير أذنه إلى غير ذلك. فهذا هو الضابط في مسمى النشوز، وليس مطلق المعصية. فإنه لو دعاها مثلا إلى فراشه وهي ذات عذر فإنه يحرم عليها طاعته في هذا. وهكذا فيما لو مثلا منعها من صلة من تجب عليها صلته كأبيها أو أمها أو أخيها أو أختها، فإنه كذلك يحرم عليها أن تضيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف، وقال في حديث آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا هو الضابط في مسمى النشوز عند الفقهاء، هو أن تعصي المرأة زوجها فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، كهذا الحديث الذي أورده المصنف. فإذا دعاها إلى فراشه وهي ليست ذات عذر فإنه يحرم عليها أن تعصيه في هذا، إلا بحقه فيما لو كان قد أضر بها أو كان قد اعتدى عليها ووقع بينهما شقاق، فالمقام يختلف. الكلام هنا في حال استقامة الحال بين الزوجين، فإن امتناعها في مثل هذه الحال يسمى نشوزا. وقد بين الله جل وعلا علاج هذا النشوز وأرشد إليه سبحانه وتعالى، وبين أن الزوج في مثل هذه الحال عليه أن يبدأ بوعظ هذه المرأة، كما في قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فهذا هو الطريق الأول، وهو وعظ المرأة وبيان خطئها بالحسنى والكلمة اللينة، ولا بأس إن شق عليه وعظها أو رأى أن عدم استفادتها من وعظه لا بأس له أن يبحث عن من يعظها من ذويها أو من ذويه، أن يستعين بمن يعظها من أقاربه أو من أقاربها. ثم إذا تعذر الإصلاح في هذا الطريق انتقل إلى الطريق الثاني، وهو الهجر بالفراش، كما في قوله جل وعلا: واهجروهن في المضاجع. والمعنى أنه يمتنع من وطئها مدة من الزمن، ولا حد له على الصواب من أقوال أهل العلم إلا إذا زاد على 4 أشهر، فإن هذا يحرم عليه على ما سيأتي في باب الإيلاء. فإذا رأى أن هذا الطريق ليس مجديا وليس نافعا انتقل إلى ما بينه الله جل وعلا، وهو الضرب الذي يكون ضربا خفيفا، وهو الضرب غير المبرح الذي يكون خفيفا. واختلف أهل العلم في ضابط الضرب الذي يكون غير مبرح، فقال بعضهم هو الضرب الذي لا يدمي، وقال آخرون هو الضرب الذي لا يؤلم، ولعل هذا هو الأظهر، لأن القصد من ذلك هو لفت نظر المرأة إلى ما وقع منها من النشوز، وكذلك بيان ما وقع في قلب الزوج، وليس القصد هو مطلق التأديب، خلافا لما يظنه بعض الجهال من الناس من الاعتداء على النساء، وربما عياذا بالله وصل الحال به إلى أن يعتدي عليها في وجهها أو في شيء من مقاتلها. كل هذا محرم، والواجب على الزوج أن يتدرج مع أهله إذا وقع النشوز من قبلها وفق ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، كما في هذه الآية يعظها أولا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الحسن، وفي الوقت نفسه يجتهد في أن يتنازل قليلا فيما ليس فيه ضرر عليه وعليها، ثم بعد ذلك إذا رأى أن هذا الطريق ليس مجزيا أو أن الثمرة ضعيفة لا بأس أن يستعين بغيره من أقاربه أو أقاربها، أو إذا وجد جهة مثلا تقوم بباب الإصلاح بين الناس وبين الأزواج لا بأس أن يستعين بهم إذا رأى أن في ذلك إصلاحا. فإن عدم هذا النفع له أن ينتقل إلى الطريق الآخر، وهو الهجر في المضجع، والمعنى أن يمتنع من وطئها فترة من الزمن، أياما أو شهرا أو أزيد بحسب حالها. أما الهجر بالكلام فإنه يحرم فيما يزيد على 3 أيام، يكلمها في يومها وفي ليلها، ولكنه يهجرها في المضجع، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يهجرها هجرا مطلقا، ربما امتنع أيضا من دخول البيت، فهذا إنما يأثم به. فالهجر بالكلام إنما أبيح للمسلم في 3 أيام، وما سوى ذلك فإنه يحرم، وهو عام في حق الأزواج وفي حق غيرهم. وإذا تعذر الإصلاح بعد الهجر بالفراش له كما تقدم أن يضرب الضرب اليسير الخفيف الذي لا يؤلم، فإذا رأى أن هذا الطريق ربما أثر في جانب المرأة له أن يعدل عنه، فليس تشريعا لازما، إنما هو حكم بينه الله سبحانه وتعالى لباب الإصلاح. فإذا رأى أن الإصلاح يستقيم بالوعظ مثلا فإن له أن يستمر عليه ولو طالت هذه المدة، وإذا رأى أن الإصلاح يستقيم بالهجر فإن له أن يهجر هذه المرأة في فراشه ولو طالت المدة، وإذا رأى أن هذا الضرب اليسير الخفيف يضر بجانب هذه المرأة من حيث مشاعرها فالأولى أن لا يعمد إليه، خلافا لما يجهله بعض الناس من أنه ربما تمادى في هذا الباب وخرج عن حد الاعتدال. الشارع الحكيم إنما شرع هذا لأمر عظيم، وهو أن يبين ما في قلبه اتجاه هذه الزوجة، بل إن بعض الفقهاء قالوا إنما يضربها بآلة يسيرة كالمسواك ونحوه، وهذا هو الذي يصح في الضابط، وهو أن الضرب لا يكون مؤلما، وأيضا يتقي في ذلك الوجه والمقاتل. فإذا تعذر الإصلاح في هذه الطرق فليس له سوى ذلك، ولا ينتقل إلى أزيد من هذا، إنما ينتقل إلى التشريع الآخر، وهو الذي بيّنه الله جل وعلا في كتابه. الله سبحانه وتعالى قال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فإنه بعد ذلك يحكم حكمين، إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين بالطرق السالفة ليس له أن يعتدي عليها في بدنها أو يعتدي عليها في عرضها أو يخرجها من بيتها إلا لفاحشة، فإن البيت بيته وبيتها معا، فإذا تعذر الإصلاح فإنه يستعين بالله جل وعلا بهذين ثم بهذين الحكمين، يبعث الحاكم الشرعي أو من يكون كبيرا في هذه الأسرة يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها لأجل أن ينظر في الإصلاح بينهما. والأولى أن يكون هذا الحكم على خلق وعلى علم وعلى صبر وعلى تحمل وعلى تجرد عن هوى، فإذا بعث الحكمان فإن الحكمين يجتهدان في الإصلاح، فإذا رأيا أن الإصلاح حاصل فإن هذا هو القصد، وإلا فإنهما يفرقا بينهما على الصواب من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لهما أن يفرقا بينهما، وإنما الفرقة تكون بيد الحاكم الشرعي، فالقصد أن هذا هو الطريق الذي بينه الله جل وعلا في علاج النزوز التي يقع من المرأة، وضابطه كما تقدم أن تعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه وليس كل معصية. لو أمرها بقطيعة رحمها فإنه لا طاعة له في هذا، ولو مثلا أمرها بالوطء وهي في حال حيض أو في حال نفاس لا طاعة له في هذا، إنما الطاعة بالمعروف. وقصد أن هذا الحديث إنما أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
فيه دليل على أن نزول الزوجة بلا عذر على أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المرأة الناشز بهذا الوعيد أن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وفي لفظ قال: لم يزل الذي في السماء ساخطا عليها، دل على أن فعلها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
نعم. لما فرغ مما تقدم انتقل رحمه الله إلى هذا الحديث ليستدل به لما يحرم على الزوجة من التزين به لزوجها وأيضا لغير زوجها، وهو الوشم والتفلج والنمص وكذلك وصل الشعر بشعر آخر، فكل هذا يحرم التزين به، يحرم على المرأة أن تتزين به لزوجها أو لغيره، والضابط في هذا هو وصل الشعر بشعر مثله أو إدماء البدن لأجل وضع شيء أو مسحوق أو لون من الألوان في هذا الذي يدمى، سواء كان في الوجه أو في اليد أو في العضد أو في غير ذلك، فهذا هو الذي يسمى وشما، وهذا إنما هو جائز لأجل التداوي، إذا كان هذا الوشم للتداوي فإنه يجوز، كما جاء في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أنه قال: إلا من داء، فإنه يجوز، فإن هذا الوشم إذا كان لعلاج أو لغير ذلك أو لضرورة فإنه يجوز، وهكذا وصل الشعر بالشعر إذا كان لضرورة، كأن تكون هذه المرأة خلقت على هيئة ليست ذات شعر فلها أن تجعل شعرا على رأسها لأنها مضطرة إلى هذا، وهكذا ما يتعلق بتفريج الأسنان إن كانت محتاجة إلى ذلك لا بأس بذلك، إن كانت مضطرة لعلاج ونحوه، أما للحسن فإنه لا يجوز، الضابط في التحريم هنا هو فعل هذه لأجل الحسن لأن فيها تغييرا لخلق الله عز وجل. وأما النمص فإن بعض الفقهاء قالوا إنه يكره لها أن تتنمص، وحملوا النهي في هذه الأحاديث على الكراهة، والظاهر أنه للتحريم، وذهب بعضهم إلى جوازه إذا كان المقام لأجل حاجة، مستدلين بما روي عن عائشة في قصة تلك المرأة التي جاءت تستفتيها وقالت إني أحب أن أنتف شعر جبيني لأجل أن أتزين به لزوجي، قال أزلي عنك، وفي لفظ قالت أميطي عنك الأذى ما استطعت. وعلى كل فهذا الأثر إن كان صحيحا محمول على حال الضرورة، إن كانت المرأة محتاجة لأن تزيل شعرا نبت في وجهها فلا إشكال في جوازه لأجل هذه الضرورة، لأنه ربما شوه صورة جبينها أو صورة خديها أو صورة وجهها. أما إن كان للتزين فحسب فإن هذا يحرم، بل هو من كبائر الذنوب كما سمعت في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه لعنا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم.
وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها أنها
نعم وعن لعلها بالمهملة أفصح. نعم عندك المعجمة
مهملة.
نعم نعم
أحسن الله إليكم. وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها أنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يستدل به الفقهاء رحمهم الله لجواز جماع الرجل أهله وهم يرضعون إذا كانت مرضعا، أورده ليستدل به لجواز جماع الرجل امرأته إذا كانت مرضعا، إذا كانت ترضع جنينا. ووجه الاستدلال به للجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عنه، هم أن ينهى عن الغيلة، الغيلة هي وطء المرضع، فهم أن ينهى عنه خشية أن يضر ذلك بالرضيع. فلما رأى أن هاتين الأمتين فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم شيئا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جوازه ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن إن خشي أن هذا الوطء ربما حصل معه حمل ثم انقطع هذا الغذاء عن هذا الرضيع، ولا سيما إن كان في أول شهوره، فلا بأس أن يعزل عنها لما جاء في آخر لفظ هذا الحديث. نعم. وفيه أيضا دلالة على جواز الاستدلال بأفعال الكفار فيما كان من الأمور الطبيعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت لما نظر إلى هاتين الأمتين وهما فارس والروم وهما أمتان كافرتان، لما رأى أنهم يغيلون أولادهم أي أن كل واحد منهم يطأ امرأته وهي في حال إرضاع، لما رأى أن ذلك لم يضر أولادهم شيئا أقر هذا لأمته صلى الله عليه وسلم، فدل على أن طالب العلم له أن يستدل بفعل الكفار أو بقول الكفار إذا كان هذا في الأمور الطبيعية وفي الأمور الدنيوية، أما في الأمور الشرعية فإنه يحرم عليه ذلك، إنما الجواز في الأمر الدنيوي أو في الأمر الطبيعي بشرط ألا يوجد نص من النصوص الصحيحة تدل على تحريمه، فإذا ورد نص من النصوص يدل على تحريم هذا الفعل فإنه يحرم حينئذ الاستدلال بفعلهم. وهكذا أيضا يستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن المسلم له أن يستفيد من تجارب الكفار ومن صنائعهم ومن خبراتهم في أمور الدنيا وفي الأمور الطبيعية، وهذا كله ليس فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنني جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي، ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه.
نعم، هذان الحديثان أوردهما المصنف رحمه الله ليستدل به لجواز عزل الرجل عن امرأته إذا كان ذلك بإذنها، مع أن تركه أولى لما في الإنجاب من إكثار المسلمين وتعظيم سوادهم. فالقصد أن أهل العلم يستدلون بهذين الحديثين وما في معناهما على جواز عزل الرجل عن امرأته، ولا سيما مع الحاجة، والعزل هو إخراج الذكر من فرج المرأة قبل الإنزال. ولكن يشترط أهل العلم للجواز هو إذن المرأة إن كانت حرة، اشترطوا في ذلك إذنها، أما إذا لم تأذن فإن الزوج ليس له أن يعزل عنها، إنما يعزل عنها إذا كان هذا بإذنها. وليس المعنى أنه يقطع بذلك النسل، إنما المعنى هو أن يؤخر النسل إلى أمد محدود، أن يرجع النسل إلى أمد محدود. ووجه الاستدلال بهذين ظاهر. فأما الحديث الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت كذب اليهود لما وصفوه بأنه موؤودة صغرى، قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه، فدل على جوازه. وهكذا في الحديث الثاني في حديث جابر أنه أخبر أنهم كانوا يعزلون يعني عن نسائهم والقرآن ينزل، وفي لفظ أن ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه، فدل على جوازه. ولا خلاف بين الأئمة الأربعة، أعني الإمام أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، على هذا، لا خلاف بينهم في هذا. إنما الذي خالف في هذا، أعني في جواز العزل، هم أهل الظاهر، قالوا إنه يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجه ولو كان ذلك بإذنها، مستدلين بقصة جدامة، وفيه أن النبي وصفه عليه الصلاة والسلام بالوأد الخفي، قالوا هذا دليل على تحريمه، ولكن الصواب أنه مباح. وأما حديث جدامة فإنه يجاب عنه بأنه عليه الصلاة والسلام إنما وصفه بهذا الوصف على اعتبار نية العازل، وليس أنه وأد حقيقي، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، مع أن تركه أولى، أن ترك العزل أولى، لأن في هذا تفويتا للذة عليهما معا، ولأن في هذا تأخيرا للذرية، لكن إن احتاج إليه فإنه يجوز بلا خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لمسألة من المسائل ربما خفيت على كثير من طلبة العلم، وهي جواز اغتسال الرجل على اغتسال واحد إذا جامع أهله جماعين أو أزيد في ليلة واحدة، وهكذا في حق ذلك الرجل الذي يكون عنده أكثر من زوجة، كأن تكون عنده زوجتان أو ثلاثا أو أربعا أو ثلاث أو أربع، فإذا جامعهن في ليلة واحدة فإن له أن يقتصر على غسل واحد، ولا حاجة إلى أن يغتسل عقب كل جماع غسلا. وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى والمستحب في حقه أن يتوضأ بين كل جماعين وضوءا، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، وهذا الأمر إنما هو للاستحباب وليس للوجوب، ولا أعلم واحدا قال بوجوب ذلك، يعني الوضوء بين الجماعين. فالشاهد أن هذه هي مسألة هذا الحديث، جواز الاقتصار على غسل واحد. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن المشروع في حق المسلم أن يغتسل غسلا عقب كل جماع ولو كان ذلك في ليلة واحدة، مستدلين بحديث يروى عن أبي رافع عند أحمد وغيره في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ثم يغتسل عند كل واحدة منهن غسلا. والصواب أن هذا الحديث ضعيف، فإنه مخالف لحديث عائشة هذا أنه كان يطوف على نسائه ثم يغتسل عليهن، أنه كان يطوف عليهن بغسل واحد، فهذا مخالف عن حديث أبي رافع، مخالف لحديث عائشة، وحديث عائشة عند الشيخين كما سمعت. فهذا هو الصواب، أن له أن يقتصر على غسل واحد، وأما الاغتسال عقب كل جماع وهذا كله في ليلة واحدة. الكلام فيما لو كان قادرا قويا، كان شابا قويا واستطاع أن يجامع أهله في الليلة الواحدة أكثر من جماع، فإن المشروع في حقه أن يقتصر على غسل واحد، لكن يتوضأ وضوءا بين كل جماعين، وهذا على الاستحباب. فلو جامع المرأة أكثر من مرأة، يعني الزوجة أكثر من جماع بلا وضوء، جاز له ذلك، لكنه خالف السنة. أما اغتسال الزوج عقب كل جماع في الليلة الواحدة فهذا على خلاف السنة، سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أما إن كان الجماع يتقلله صلوات فلا شك أنه يجب عليه أن يغتسل ثم يصلي ثم يرجع إلى جماعه بغسل جديد. الكلام هنا في الليلة الواحدة أو في الوقت الواحد أو نحو ذلك الذي لا يتقلله وقت يجب عليه الاغتسال فيه. أما إن كان يتخلل ذلك وقت لوجوب الاغتسال كالصلاة مثلا فإنه يحرم عليه ترك الصلاة.
قال رحمه الله: باب الصداق.
نعم، لما فرغ رحمه الله من باب عفرة النساء وساق فيه هذه الأحاديث التي سمعناها انتقل إلى باب جديد، فقال: باب الصداق. والصداق هو العوض الذي يبذله الزوج للزوجة بعقد النكاح أو ما يلحق به، فهذا هو تعريف الصداق عند الفقهاء، وهو أشمل تعريف للصداق. يقولون: هو العوض الذي يبذله الزوج، أو العوض الواجب بذله من قبل الزوج للزوجة بعقد النكاح أو ما ألحق به. وقولهم هو العوض يدخل فيه المال، ويدخل فيه العين المباحة، وكذلك يدخل فيه المنفعة المباحة، فله أن يجعل صداقه مثلا بيتا من البيوت، أو دكانا، أو ربحا معينا ظاهرا، أو مثلا منفعة معينة، أن يجعل مثلا تعليمه إياها القرآن صداقا، أو تعليمه إياها السنة صداقا، أو تعليمه إياها مثلا صنعة من الصنائع صداقا، كل هذا جائز. والصداق ليس محصورا بالمال، خلافا لمن عرفه بأنه هو المال الذي يبذله الزوج، فهذا تعريف قاصر. التعريف الأتم والأجمل هو العوض، يعني المقابل أيا كان، مالا أو عينا مباحة أو منفعة مباحة، لكن بشرط أن تكون هذه العين مباحة. أما إن كانت محرمة فإنه يحرم عليه أن يجعلها صداقا، وهكذا المنفعة أن تكون مباحة. فهذا هو الضابط في تعريف الصداق عند الفقهاء. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث مشهور في قصة صفية رضي الله عنها وأرضاها حين أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم من الرق، وهي إحدى أمهات المؤمنين، هي صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن هذا الحديث يذكره الفقهاء في كتبهم لجواز أو لصحة عقد النكاح إذا جعل عتق هذه المرأة صداقها لهذا الحديث. وهذا القول هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة، والجمهور على خلافه، قالوا إنه لا يصح وإنما لا بد له من العوض، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه يجوز أن يجعل هذه الأمة حرة ويجعل هذا صداقا لها لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونسشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أورده رحمه الله أيضا ليستدل به لاستحباب تسمية الصداق في العقد، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صداقه فيما أخبرت فيه عائشة أنه كان يصدق نساءه هذا القدر من المال 12 أوقية ونصفا، فالنشر هو النصف، وهو بالدراهم 500 درهم، فدل على استحباب تسميته في العقد أن يسمي هذا الصداق، يقول مثلا: أصدقت ابنتك مثلا مبلغ كذا، أو العين الفلانية يعينه، فهذا هو المستحب. وإذا لم يسمى فإن العقد صحيح بلا خلاف، ولكن لها مهر مثلها. إذا لم يسمى هذا الصداق في العقد، لم يذكر فيه التعيين، فإن لها مهر مثلها، ولا خلاف أيضا في هذا بين أهل العلم. إنما اختلفوا فيما لو عرى العقد عن الصداق، لأن تزوج امرأة وليس بينهما صداق، فبعض أهل العلم قال إن العقد ليس صحيحا، العقد يعد فاسدا، وذهب بعضهم إلى أن العقد صحيح ولها مهر مثلها، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
وعن ابن عباس.
وأيضا فيه استحباب تخفيف المهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق نساءه هذا القدر اليسير 500 درهم، وهكذا كان قد قبل صداقا لبناته 400 درهم كما في حديث عمر عند أصحاب السنن، فدل على استحباب تخفيف المهور. أما المغالاة فيها فإنه ربما أثم المسلم إذا تعمد ذلك وأضر بالزوج. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟
نعم، يعني أعطها صداقا. لما زوج النبي علي رضي الله عنه وأرضاه ابنته فاطمة قال: أعطها صداقا، فقال: ليس عندي شيء. نعم.
قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
وفي لفظ أنه أعطاها، وفي لفظ أنه أعطاها درعه الحطمية، وهي درع كان يستعملها في حال الحر، وهو القميص الذي يتقى فيه من الحر، وهذا القميص يكون من الحديد. فقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا القدر اليسير لبناته من الصداق. وأهل العلم إنما يستدلون بهذا الحديث لمسألة أخرى، وهي أن الأب يملك إجبار ابنته البكر على أن له أن يزوج ابنته البكر على صداق أو على مهر أقل من مهر مثلها، فهذه هي مسألة الحديث عند أهل العلم. قالوا إن الأب خاصة له أن يزوج ابنته البكر وليست الثيب ابنته البكر على مهر أقل من مهر مثلها. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الدرع وهي مال يسير، وهو قدر يسير أقل من مهر فاطمة، فدل على جواز تزويج الأب ابنته البكر على مهر أقل من مهر مثلها، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة لهذا الحديث. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الأب ليس له ذلك، ليس له أن يزوج ابنته البكر على مهر أقل من مهر مثلها، وإنما لها مهر مثلها، وهذا كله فيما لو لم تأذن هذه البنت فيما لو لم تأذن هذه الابنة، أما إن أذنت فلا إشكال في هذا. الكلام فيما لو عارضت وقالت إن هذا المهر قليل، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب له أن يزوجها بما شاء من المهر، وذهب بعضهم إلى أنه ليس له ذلك، وقالوا إن لها مهر مثلها إذا اعترضت على هذا المهر. وذهب بعضهم إلى أنه يملك في حق الصغيرة دون الكبيرة، يعني دون الفتاة التي تكون بلغت سن البلوغ، والصواب أن له ذلك إذا كان في ذلك مصلحة لها. إذا علم أن في ذلك مصلحة فإن له ذلك، لأن الأب ربما قبل هذا الزوج لصلاحه ودينه إلى غير ذلك، وربما كان هذا الزوج قليل ذات اليد، فإن الأب يراعي المصالح، وهذا كله في حق الأبي. أما ما سواه فإن الولي ليس له ذلك. إذا كان الولي أخا أو كان عما أو نحو ذلك فإنه ليس له أن يزوج الفتاة إلا بمهر مثلها. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب عشرة النساء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يورد الأحاديث في باب عشرة النساء، وكنا في لقاءات ماضية أتينا على أحاديث عنده في هذا الباب، وقبل ذلك أتينا أيضا على أحاديث عنده في مسائل وأحكام النكاح. وهذا الحديث الذي سمعناه أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لتحريم نشوز الزوجة على زوجها، والمراد بنشوزها على زوجها هو معصيته فيما تجب عليها طاعته فيه، وليس مطلق المعصية. فالضابط عند الفقهاء في النشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما تجب عليها طاعته فيه، كأن يدعوها مثلا إلى فراشه فتأبى من غير عذر، أو أن تخرج من بيته بغير أذنه إلى غير ذلك. فهذا هو الضابط في مسمى النشوز، وليس مطلق المعصية. فإنه لو دعاها مثلا إلى فراشه وهي ذات عذر فإنه يحرم عليها طاعته في هذا. وهكذا فيما لو مثلا منعها من صلة من تجب عليها صلته كأبيها أو أمها أو أخيها أو أختها، فإنه كذلك يحرم عليها أن تطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف، وقال في حديث آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا هو الضابط في مسمى النشوز عند الفقهاء، هو أن تعصي المرأة زوجها فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، كهذا الحديث الذي أورده المصنف: فإذا دعاها إلى فراشه وهي ليست ذات عذر فإنه يحرم عليها أن تعصيه في هذا إلا بحقه، فيما لو كان قد أضر بها أو كان قد اعتدى عليها ووقع بينهما شقاق فالمقام يختلف. الكلام هنا في حال استقامة الحال بين الزوجين، فإن امتناعها في مثل هذه الحال يسمى نشوزا. وقد بين الله جل وعلا علاج هذا النشوز وأرشد إليه سبحانه وتعالى، وبين أن الزوج في مثل هذه الحال عليه أن يبدأ بوعظ هذه المرأة، كما في قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فهذا هو الطريق الأول، وهو وعظ المرأة وبيان خطئها بالحسنى والكلمة اللينة. ولا بأس إن شق عليه وعظها أو رأى أن عدم استفادتها من وعظه لا بأس له أن يبحث عن من يعظها من ذويها أو من ذويه، أن يستعين بمن يعظها من أقاربه أو من أقاربها. ثم إذا تعذر الإصلاح في هذا الطريق انتقل إلى الطريق الثاني، وهو الهجر بالفراش، كما في قوله جل وعلا: واهجروهن في المضاجع. والمعنى أنه يمتنع من وطئها مدة من الزمن، ولا حد له على الصواب من أقوال أهل العلم إلا إذا زاد على 4 أشهر، فإن هذا يحرم عليه على ما سيأتي في باب الإيلاء. فإذا رأى أن هذا الطريق ليس مجديا وليس نافعا انتقل إلى ما بينه الله جل وعلا، وهو الضرب الذي يكون ضربا خفيفا، وهو الضرب غير المبرح الذي يكون خفيفا. واختلف أهل العلم في ضابط الضرب الذي يكون غير مبرح، فقال بعضهم: هو الضرب الذي لا يدمي، وقال آخرون: هو الضرب الذي لا يؤلم. ولعل هذا هو الأظهر، لأن القصد من ذلك هو لفت نظر المرأة إلى ما وقع منها من النشوز، وكذلك بيان ما وقع في قلب الزوج، وليس القصد هو مطلق التأديب، خلافا لما يظنه بعض الجهال من الناس من الاعتداء على النساء، وربما عياذا بالله وصل الحال به إلى أن يعتدي عليها في وجهها أو في شيء من مقاتلها. كل هذا محرم، والواجب على الزوج أن يتدرج مع أهله إذا وقع النشوز من قبلها وفق ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، كما في هذه الآية: يعظها أولا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الحسن، وفي الوقت نفسه يجتهد في أن يتنازل قليلا فيما ليس فيه ضرر عليه وعليها. ثم بعد ذلك إذا رأى أن هذا الطريق ليس مجزيا أو أن الثمرة ضعيفة، لا بأس أن يستعين بغيره من أقاربه أو أقاربها، أو إذا وجد جهة مثلا تقوم في باب الإصلاح بين الناس وبين الأزواج، لا بأس أن يستعين بهم إذا رأى أن في ذلك إصلاحا. فإن عدم هذا النفع له أن ينتقل إلى الطريق الآخر، وهو الهجر في المضجع، والمعنى أن يمتنع من وطئها فترة من الزمن، أياما أو شهرا أو أزيد بحسب حالها. أما الهجر بالكلام فإنه يحرم فيما يزيد على 3 أيام، يكلمها في يومها وفي ليلها، ولكنه يهجرها في المضجع، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يهجرها هجرا مطلقا، ربما امتنع أيضا من دخول البيت، فهذا إنما يأثم به. فالهجر بالكلام إنما أبيح للمسلم في أيام 3، وما سوى ذلك فإنه يحرم، وهو عام في حق الأزواج وفي حق غيرهم. وإذا تعذر الإصلاح بعد الهجر بالفراش له كما تقدم أن يضرب الضرب اليسير الخفيف الذي لا يؤلم. فإذا رأى أن هذا الطريق ربما أثر في جانب المرأة له أن يعدل عنه، فليس تشريعا لازما، إنما هو حكم بينه الله سبحانه وتعالى لباب الإصلاح. فإذا رأى أن الإصلاح يستقيم بالوعظ مثلا، فإن له أن يستمر عليه ولو طالت هذه المدة. وإذا رأى أن الإصلاح يستقيم بالهجر فإن له أن يهجر هذه المرأة في فراشه ولو طالت المدة، وإذا رأى أن هذا الضرب اليسير الخفيف يضر بجانب هذه المرأة من حيث مشاعرها فالأولى أن لا يعمد إليه، خلافا لما يجهله بعض الناس من أنه ربما تمادى في هذا الباب وخرج عن حد الاعتدال. الشارع الحكيم إنما شرع هذا لأمر عظيم، وهو أن يبين ما في قلبه اتجاه هذه الزوجة، بل إن بعض الفقهاء قالوا إنما يضربها بآلة يسيرة كالمسواك ونحوه، وهذا هو الذي يصح في الضابط، وهو أن الضرب لا يكون مؤلما، وأيضا يتقي في ذلك الوجه والمقاتل. فإذا تعذر الإصلاح في هذه الطرق فليس له سوى ذلك، ولا ينتقل إلى أزيد من هذا، إنما ينتقل إلى التشريع الآخر، وهو الذي بيّنه الله جل وعلا في كتابه. الله سبحانه وتعالى قال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فإنه بعد ذلك يحكم حكمين. إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين بالطرق الثالثة ليس له أن يعتدي عليها في بدنها، أو يعتدي عليها في عرضها، أو يخرجها من بيتها إلا لفاحشة، فإن البيت بيته وبيتها معا. فإذا تعذر الإصلاح فإنه يستعين بالله جل وعلا بهذين، ثم بهذين الحكمين، يبعث الحاكم الشرعي أو من يكون كبيرا في هذه الأسرة، يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، لأجل أن ينظر في الإصلاح بينهما. والأولى أن يكون هذا الحكم على خلق وعلى علم وعلى صبر وعلى تحمل وعلى تجرد عن هوى، فإذا بعث الحكمان فإن الحكمين يجتهدان في الإصلاح، فإذا رأيا أن الإصلاح حاصل فإن هذا هو القصد، وإلا فإنهما يفرقا بينهما على الصواب من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لهما أن يفرقا بينهما، وإنما الفرقة تكون بيد الحاكم الشرعي، فالقصد أن هذا هو الطريق الذي بينه الله جل وعلا في علاج النزوز التي يقع من المرأة، وضابطه كما تقدم أن تعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه، وليس كل معصية. لو أمرها بقطيعة رحمها فإنه لا طاعة له في هذا، ولو مثلا أمرها بالوطء وهي في حال حيض أو في حال نفاس لا طاعة له في هذا، إنما الطاعة بالمعروف. وقصد أن هذا الحديث إنما أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
فيه دليل على أن نزول الزوجة بلا عذر على أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المرأة الناشز بهذا الوعيد، أن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وفي لفظ قال: لم يزل الذي في السماء ساخطا عليها، دل على أن فعلها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
نعم. لما فرغ مما تقدم انتقل رحمه الله إلى هذا الحديث ليستدل به لما يحرم على الزوجة من التزين به لزوجها وأيضا لغير زوجها، وهو الوشم والتفلج والنمص وكذلك وصل الشعر بشعر آخر، فكل هذا يحرم التزين به، يحرم على المرأة أن تتزين به لزوجها أو لغيره، والضابط في هذا هو وصل الشعر بشعر مثله أو إدماء البدن لأجل وضع شيء أو مسحوق أو لون من الألوان في هذا الذي يدمى، سواء كان في الوجه أو في اليد أو في العضد أو في غير ذلك، فهذا هو الذي يسمى وشما، وهذا إنما هو جائز لأجل التداوي. إذا كان هذا الوشم للتداوي فإنه يجوز، كما جاء في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أنه قال إلا من داء، فإنه يجوز، فإن هذا الوشم إذا كان لعلاج أو لغير ذلك أو لضرورة فإنه يجوز. وهكذا الوصل، وصل الشعر بالشعر إذا كان لضرورة، كأن تكون هذه المرأة خلقت على هيئة ليست ذات شعر فلها أن تجعل شعرا على رأسها لأنها مضطرة إلى هذا. وهكذا ما يتعلق بتفريج الأسنان، إن كانت محتاجة إلى ذلك لا بأس بذلك، إن كانت مضطرة لعلاج ونحوه. أما للحسن فإنه لا يجوز، الضابط في التحريم هنا هو فعل هذه لأجل الحسن، لأن فيها تغييرا لخلق الله عز وجل. وأما النمص فإن بعض الفقهاء قالوا إنه يكره لها أن تتنمص، وحملوا النهي في هذه الأحاديث على الكراهة، والظاهر أنه للتحريم. وذهب بعضهم إلى جوازه إذا كان المقام لأجل الحاجة، مستدلين بما روي عن عائشة في قصة تلك المرأة التي جاءت تستفتيها وقالت إني أحب أن أنتف شعر جبيني لأجل أن أتزين به لزوجي، قال أزلي عنك، وفي لفظ قالت أميطي عنك الأذى ما استطعت. وعلى كل فهذا الأثر إن كان صحيحا محمول على حال الضرورة، إن كانت المرأة محتاجة لأن تزيل شعرا نبت في وجهها فلا إشكال في جوازه لأجل هذه الضرورة، لأنه ربما شوه صورة جبينها أو صورة خديها أو صورة وجهها. أما إن كان للتزين فحسب فإن هذا يحرم، بل هو من كبائر الذنوب كما سمعت في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه لعنا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم.
وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها أنها
نعم وعن لعلها بالمهملة أفصح. نعم عندك المعجمة
مهملة.
نعم نعم
أحسن الله إليكم. وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها أنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يستدل به الفقهاء رحمهم الله لجواز جماع الرجل أهله وهم يرضعون إذا كانت مرضعا، أورده ليستدل به لجواز جماع الرجل امرأته إذا كانت مرضعا، إذا كانت ترضع جنينا. ووجه الاستدلال به للجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عنه، هم أن ينهى عن الغيلة، الغيلة هي وطء المرضع، فهم أن ينهى عنه خشية أن يضر ذلك بالرضيع. فلما رأى أن هاتين الأمتين فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم شيئا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جوازه ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن إن خشي أن هذا الوطأ ربما حصل معه حمل ثم انقطع هذا الغذاء عن هذا الرضيع، ولا سيما إن كان في أول شهوره، فلا بأس أن يعزل عنها لما جاء في آخر لفظ هذا الحديث. نعم. وفيه أيضا دلالة على جواز الاستدلال بأفعال الكفار فيما كان من الأمور الطبيعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت لما نظر إلى هاتين الأمتين وهما فارس والروم وهما أمتان كافرتان، لما رأى أنهم يغيلون أولادهم، أي أن كل واحد منهم يطأ امرأته وهي في حال إرضاع، لما رأى أن ذلك لم يضر أولادهم شيئا أقر هذا لأمته صلى الله عليه وسلم. فدل على أن طالب العلم له أن يستدل بفعل الكفار أو بقول الكفار إذا كان هذا في الأمور الطبيعية وفي الأمور الدنيوية، أما في الأمور الشرعية فإنه يحرم عليه ذلك. إنما الجواز في الأمر الدنيوي أو في الأمر الطبيعي بشرط ألا يوجد نص من النصوص الصحيحة تدل على تحريمه، فإذا ورد نص من النصوص يدل على تحريم هذا الفعل فإنه يحرم حينئذ الاستدلال بفعلهم. وهكذا أيضا يستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن المسلم له أن يستفيد من تجارب الكفار ومن صنائعهم ومن خبراتهم في أمور الدنيا وفي الأمور الطبيعية، وهذا كله ليس فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنني جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه.
نعم، هذان الحديثان أوردهما المصنف رحمه الله ليستدل به لجواز عزل الرجل عن امرأته إذا كان ذلك بإذنها، مع أن تركه أولى لما في الإنجاب من إكثار المسلمين وتعظيم شوادهم. فالقصد أن أهل العلم يستدلون بهذين الحديثين وما في معناهما على جواز عزل الرجل عن امرأته، ولا سيما مع الحاجة، والعزل هو إخراج الذكر من فرج المرأة قبل الإنزال، ولكن يشترط أهل العلم للجواز هو إذن المرأة إن كانت حرة، اشترطوا في ذلك إذنها. أما إذا لم تأذن فإن الزوج ليس له أن يعزل عنها، إنما يعزل عنها إذا كان هذا بإذنها. وليس المعنى أنه يقطع بذلك النسل، إنما المعنى هو أن يؤخر النسل إلى أمد محدود، أن يرجع النسل إلى أمد محدود. ووجه الاستدلال بهذين ظاهر. فأما الحديث الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت كذب اليهود لما وصفوه بأنه موؤودة صغرى، قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه، فدل على جوازه. وهكذا في الحديث الثاني في حديث جابر أنه أخبر أنهم كانوا يعزلون يعني عن نسائهم والقرآن ينزل، وفي لفظ أن ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه، فدل على جوازه. ولا خلاف بين الأئمة الأربعة، أعني الإمام أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، على هذا لا خلاف بينهم في هذا. إنما الذي خالف في هذا أعني في جواز العزل هم أهل الظاهر، قالوا إنه يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجه ولو كان ذلك بإذنها، مستدلين بقصة جدامة، وفيه أن النبي وصفه عليه الصلاة والسلام بالوأد الخفي، قالوا هذا دليل على تحريمه، ولكن الصواب أنه مباح. وأما حديث جدامة فإنه يجاب عنه بأنه عليه الصلاة والسلام إنما وصفه بهذا الوصف على اعتبار نية العاجل، وليس أنه وأد حقيقي، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، مع أن تركه أولى، أن ترك العزل أولى، لأن في هذا تفويتا للذة عليهما معا، ولأن في هذا تأخيرا للذرية، لكن إن احتاج إليه فإنه يجوز بلا خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لمسألة من المسائل ربما خفيت على كثير من طلبة العلم، وهي جواز اقتصار الرجل على اغتسال واحد إذا جامع أهله جماعين أو أزيد في ليلة واحدة، وهكذا في حق ذلك الرجل الذي يكون عنده أكثر من زوجة، كأن تكون عنده زوجتان أو ثلاثا أو أربعا أو ثلاث أو أربع، فإذا جامعهن في ليلة واحدة فإن له أن يقتصر على غسل واحد، ولا حاجة إلى أن يغتسل عقب كل جماع غسلا. وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى والمستحب في حقه أن يتوضأ بين كل جماعين وضوءا، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا الأمر إنما هو للاستحباب وليس للوجوب، ولا أعلم واحدا قال بوجوب ذلك، يعني الوضوء بين الجماعين. فالشاهد أن هذه هي مسألة هذا الحديث، جواز الاغتسال على غسل واحد. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن المشروع في حق المسلم أن يغتسل غسلا عقب كل جماع ولو كان ذلك في ليلة واحدة، مستدلين بحديث يروى عن أبي رافع عند أحمد وغيره في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ثم يغتسل عند كل واحدة منهن غسلا. والصواب أن هذا الحديث ضعيف، فإنه مخالف لحديث عائشة هذا أنه كان يطوف على نسائه ثم يغتسل عليهن، أنه كان يطوف عليهن بغسل واحد، فهذا مخالف عن حديث أبي رافع، مخالف لحديث عائشة، وحديث عائشة عند الشيخين كما سمعت. فهذا هو الصواب، أن له أن يقتصر على غسل واحد، وأما الاغتسال عقب كل جماع وهذا كله في ليلة واحدة. الكلام فيما لو كان قادرا قويا، كان شابا قويا واستطاع أن يجامع أهله في الليلة الواحدة أكثر من جماع، فإن المشروع في حقه أن يقتصر على غسل واحد لكن يتوضأ وضوءا بين كل جماعين، وهذا على الاستحباب. فلو جامع المرأة أكثر من مرأة، يعني الزوجة أكثر من جماع بلا وضوء، جاز له ذلك لكنه خالف السنة. أما اغتسال الزوج عقب كل جماع في الليلة الواحدة فهذا على خلاف السنة، سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أما إن كان الجماع يتخلله صلوات فلا شك أنه يجب عليه أن يغتسل ثم يصلي ثم يرجع إلى جماعه بغسل جديد. الكلام هنا في الليلة الواحدة أو في الوقت الواحد أو نحو ذلك الذي لا يتخلله وقت يجب عليه الاغتسال فيه. أما إن كان يتخلل ذلك وقت لوجوب الاغتسال كالصلاة مثلا فإنه يحرم عليه ترك الصلاة.
قال رحمه الله: باب الصداق.
نعم، لما فرغ رحمه الله من باب عفرة النساء وساق فيه هذه الأحاديث التي سمعناها انتقل إلى باب جديد فقال: باب الصداق. والصداق هو العوض الذي يبذله الزوج للزوجة بعقد النكاح أو ما يلحق به، فهذا هو تعريف الصداق عند الفقهاء، وهو أشمل تعريف للصداق. يقولون: هو العوض الذي يبذله الزوج، أو العوض الواجب بذله من قبل الزوج للزوجة بعقد النكاح أو ما ألحق به. وقولهم هو العوض يدخل فيه المال، ويدخل فيه العين المباحة، وكذلك يدخل فيه المنفعة المباحة، فله أن يجعل صداقه مثلا بيتا من البيوت أو دكانا أو ربحا معينا ظاهرا، أو مثلا منفعة معينة، أن يجعل مثلا تعليمه إياها القرآن صداقا، أو تعليمه إياها السنة صداقا، أو تعليمه إياها مثلا صنعة من الصنائع صداقا، كل هذا جائز. والصداق ليس محصورا بالمال، خلافا لمن عرفه بأنه هو المال الذي يبذله الزوج، فهذا تعريف قاصر. التعريف الأتم والأجمل هو العوض، يعني المقابل أيا كان، مالا أو عينا مباحة أو منفعة مباحة، لكن بشرط أن تكون هذه العين مباحة، أما إن كانت محرمة فإنه يحرم عليه أن يجعلها صداقا، وهكذا المنفعة أن تكون مباحة. فهذا هو الضابط في تعريف الصداق عند الفقهاء. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث مشهور في قصة صفية رضي الله عنها وأرضاها حين أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم من الرق، وهي إحدى أمهات المؤمنين، هي صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن هذا الحديث يذكره الفقهاء في كتبهم لجواز أو لصحة عقد النكاح إذا جعل عتق هذه المرأة صداقها لهذا الحديث. وهذا القول هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة، والجمهور على خلافه، قالوا إنه لا يصح وإنما لا بد له من العوض، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه يجوز أن يجعل هذه الأمة حرة ويجعل هذا صداقا لها لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أورده رحمه الله أيضا ليستدل به لاستحباب تسمية الصداق في العقد، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صداقه فيما أخبرت به عائشة أنه كان يصدق نساءه هذا القدر من المال 12 أوقية ونصفا، فالنشف هو النصف، وهو بالدراهم 500 درهم، فدل على استحباب تسميته في العقد أن يسمي هذا الصداق. يقول مثلا: أصدقت ابنتك مثلا مبلغ كذا، أو العين الفلانية يعينه، فهذا هو المستحب. وإذا لم يسمى فإن العقد صحيح بلا خلاف، ولكن لها مهر مثلها. إذا لم يسمى هذا الصداق في العقد، لم يذكر فيه التعيين، فإن لها مهر مثلها، ولا خلاف أيضا في هذا بين أهل العلم. إنما اختلفوا فيما لو عرى العقد عن الصداق، لأن تزوج امرأة وليس بينهما صداق، فبعض أهل العلم قال إن العقد ليس صحيحا، العقد يعد فاسدا، وذهب بعضهم إلى أن العقد صحيح ولها مهر مثلها، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
وعن ابن عباس.
نعم. وأيضا فيه استحباب تخفيف المهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق نساءه هذا القدر اليسير 500 درهم، وهكذا كان قد قبل صداقا لبناته 400 درهم كما في حديث عمر عند أصحاب السنن، فدل على استحباب تخفيف المهور. أما المغالاة فيها فإنه ربما أثم المسلم إذا تعمد ذلك وأضر بالزوج. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟
يعني أعطها صداقا. لما زوج النبي علي رضي الله عنه وأرضاه ابنته فاطمة قال: أعطها صداقا، فقال: ليس عندي شيء. نعم.
قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
وفي لفظ أنه أعطاها، وفي لفظ أنه أعطاها درعه الحطمية، وهي درع كان يستعملها في حال الحرب، وهو القميص الذي يتقى فيه من الحرب، وهذا القميص يكون من الحديد. فقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا القدر اليسير لبناته من الصداق، وأهل العلم إنما يستدلون بهذا الحديث لمسألة أخرى، وهي أن الأب يملك إجبار ابنته البكر على أن له أن يزوج ابنته البكر على صداق أو على مهر أقل من مهر مثلها، فهذه هي مسألة الحديث عند أهل العلم. قالوا إن الأب خاصة له أن يزوج ابنته البكر وليست الثيب ابنته البكر على مهر أقل من مهر مثلها. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الدرع وهي مال يسير، وهو قدر يسير أقل من مهر فاطمة، فدل على جواز تزويج الأب ابنته البكر على مهر أقل من مهر مثلها. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة لهذا الحديث. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الأب ليس له ذلك، ليس له أن يزوج ابنته البكر على مهر أقل من مهر مثلها، وإنما لها مهر مثلها. وهذا كله فيما لو لم تأذن هذه البنت، فيما لو لم تأذن هذه الابنة، أما إن أذنت فلا إشكال في هذا. الكلام فيما لو عارضت وقالت إن هذا المهر قليل، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب له أن يزوجها بما شاء من المهر، وذهب بعضهم إلى أنه ليس له ذلك، وقالوا إن لها مهر مثلها إذا اعترضت على هذا المهر. وذهب بعضهم إلى أنه يملك في حق الصغيرة دون الكبيرة، يعني دون الفتاة التي تكون بلغت سن البلوغ. والصواب أن له ذلك إذا كان في ذلك مصلحة لها، إذا علم أن في ذلك مصلحة فإن له ذلك، لأن الأب ربما قبل هذا الزوج لصلاحه ودينه إلى غير ذلك، وربما كان هذا الزوج قليل ذات اليد، فإن الأب يراعي المصالح. وهذا كله في حق الأب، أما ما سواه فإن الولي ليس له ذلك. إذا كان الولي أخا أو كان عما أو نحو ذلك فإنه ليس له أن يزوج الفتاة إلا بمهر مثلها. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: